بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ، ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعام ولا بالمعنى الأخص. الكلام: إذا تعلق أمر بشيء، تعلق الأمر مثلا بوجوب تقديم الصدقة قبل النجوى بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخت الوجوب بآية أخرى، مثلا قال تعالى في سورة المجادلة الآية رقم 12: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا فعل أمر يدل على الوجوب، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اللي كان بإمكانه يدفع صدقة، أي صدقة، هذا كان واجب أنه يدفع الصدقة ثم يناجي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يعلم لم يعمل بهذه الآية إلا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم نسخت الآية، نزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، سلام عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية نسخت الوجوب. الكلام هنا عند نسخ الوجوب، متعلق الوجوب شنو يصير حكمه؟ متعلق الوجوب في المثال شنو كان؟ تقديم الصدقة، تقديم الصدقة عند النجوى. زين، سابقا شنو كان متعلق الوجوب؟ متعلق الأمر كان واجبا، بعد نسخ الوجوب هل يصبح مستحبا؟ هل يصبح جائزا؟ هل يصبح مكروها؟ يصبح محرما؟ إلى آخره من الأحكام الأربعة الباقية، لأنهن خمسة: وجوب، حرمة، كراهة، استحباب، إباحة. رأي المصنف أنه مع نسخ الوجوب لا دلالة لا في الدليل المنسوخ ولا في الدليل الناسخ على حكم آخر. إحنا نحتاج إلى أدلة أخرى، إما اجتهادية ومع فقدها الأصول عملية. الدليل المنسوخ الذي قال بوجوب دفع الصدقة عند النجوى، هذا الدليل نسخ فلا وجوب. الدليل الناسخ هو الذي رفع الوجوب ولم يثبت شيئا آخر، هذا هو رأي الآخوند رحمه الله. أما هناك من قال ببعض الآراء الأخرى، قسم منهم قال بالجواز بالمعنى الأعام. الجواز بالمعنى الأعام يشمل الإباحة الشرعية، يشمل الاستحباب، يشمل الكراهة، هذا هو الجواز بالمعنى الأعام، ويشمل الوجوب أيضا، ويشمل الوجوب أيضا، لكن الوجوب نسخ فيبقى البقية. وقسم قال الجواز بالمعنى الأخص، يعني الإباحة، عدم الرجحان لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم. فإذا نسخ الوجوب يأتي مكانه شنو؟ الإباحة الشرعية، على هذا الرأي الثاني أو الثالث. وقسم منهم قال إذا نسخ الوجوب يأتي مكانه الاستحباب. ليش؟ لأن الأمر، لأن الوجوب مركب، مركب من جزئين: طلب مع المنع من النقيض، طلب إلزامي. فإذا رفعنا الإلزامي شنو يبقى؟ يبقى الطلب. الطلب يعني شنو؟ يعني الاستحباب. لاحظت شلون أقوال مختلفة. فصل، هذا الفاصل في نسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب، وجوب الصدقة عند النجوى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نسخ، أو في الأمثلة العرفية قال المولى ائتني بالماء، يعني واجب تجيب لي ماء، بعدين قال نسخت الوجوب، شنو الاتيان بالماء؟ شنو حكم على مستحب؟ جائز بالمعنى الأعم، جائز بالمعنى الأخر. إذا نسخ الوجوب، وجوب دفع الصدقة قبل النجوى أو عند النجوى، أو إذا نسخ الوجوب، وجوب مثلا الاتيان بالماء في المثال العرفي، إذا قال ائتني بالماء فلا دلالة لدليل الناسخ، الناسخ هذا الثاني الذي يقول نسخت الوجوب، ولا دلالة لدليل المنسوخ، الدليل المنسوخ هو الأول الذي دل على الوجوب، لا دلالة على بقاء الجواز، يعني حكم الجواز بالمعنى الأعم. هنا بالمعنى الأعم يشمل الاستحباب والكراهة وشنو والإباحة، الحرمة لا يشملها. ليش؟ لأن الحرمة مجواز بالمعنى الأعم، الوجوب لا يشمله، مع أن الوجوب جواز بالمعنى الأعم لأنه قد نسخ بالدليل الثاني بالناسخ يعني. فالجواز بالمعنى الأعم ثلاثة: استحباب، كراهة وشنو وإباحة. ولا الجواز بالمعنى الأخص اللي شنو هو؟ الإباحة الشرعية اللي لا رجحان في طرف الوجود ولا في العدم، لأن لفظ الإباحة لغويا أكو إلى معنى آخر. عرفتوا شلون؟ إحنا نقصد بالإباحة المباح، عرفتوا شلون؟ مو الإباحة بمعنى مثلا السفور وما أشبه من هذا البر، لا بالمعنى الأخر. كما لا دلالة لهما، مضافا إلى أنه أكو إباحة عقلية، يعني تخيير عقلي، التخيير الشرعي في مقابل التخيير العقلي. التخيير العقلي مو من الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة أحكام شنو؟ تكليفية شرعية. هذا أيضا هذا مقبول، جزاكم الله خير. كما لا دلالة لهما، لهما يعني شنو؟ يعني لا لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ، سلام عليكم، على ثبوت غير الجواز من سائر الأحكام، مثلا الاستحباب فقط. شوفوا الاستحباب فقط غير الجواز بالمعنى الأعم، الجواز بالمعنى الأعم أعم من الاستحباب والكراهة وما أشبه والإباحة. فهنا كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره، يعني غير الجواز من الأحكام، غير الجواز شنو كتبتوا؟ الاستحباب فقط. لأن قسما يقول الأمر يدل على جزئين: الطلب زائد الإلزام. فنسخ الوجوب يرفع شنو؟ الإلزام، ويبقى أصل الطلب اللي هو الرجحان. زين، ليش لا دلالة على ذلك؟ ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة. ليش يقول الأحكام الأربعة؟ لأن نسخ الوجوب، فالمحتملات جيد، المحتملات العقلية أربعة، الأربعة: استحباب، حرمة، كراهة وإباحة. ضرورة من البديهي أن ثبوت، يعني إثبات كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية اللي هي الاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة بعد ارتفاع الوجوب، يعني بعد أن رفعنا الوجوب بشنو؟ بدليل ناسخ واقعا، يعني في الواقع ممكن، يعني ممكن المولى لما قال جيب لي ماي وبعدين قال لا أريد الماء، ما يريد تجيب لي ماء، ربما يكون الاتيان بالماء في هذه الحالة من الحرام، هذا الاحتمال واقعا موجود، ربما يكون مستحب، ربما يكون مكروه، ربما يكون جائز. فإذا في الواقع الاحتمالات أربعة، في الواقع الاحتمالات إشقاد أربعة، شنو الدليل على إثبات احتمال واحد من هذه الاحتمالات الأربعة؟ لا دليل، لا دليل المنسوخ ولا دليل الناسخ، لأن الدلالة على أقسام: إما دلالة مطابقية أو تضمنية أو دلالة التزامية، ولا دلالة لا في دليل الناسخ ولا المنسوخ على إحدى هذه الأحكام الأربعة أو على أحد هذه الأحكام الأربعة. ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ. الناسخ شنو؟ قد نسخت الوجوبة أو الآية التي قالت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. بلي ممكن واقعا أو في الواقع ممكن. بلي نعم صحيح، بس إن واقعا تمييز لشنو؟ تمييز للإمكان. شنو ما يخالف يعني نقول واقعا، إذا في الواقع نقول إن نعلقه بارتفاع، الارتفاع في الواقع ممكن ما يخالف. إذن أمور اعتبارية، الأمور الاعتبارية بمقدار ما بمجال واحد يقدر يجره من مكان إلى مكان. ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ، الناسخ هذا الدليل الثاني الذي نسخ الوجود. المنسوخ هو الدليل الأول الذي دل على الوجوب. المنسوخ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمل بهذه الآية مو مرة، ترى 10 مرات، لأن كان عنده دينار فصرف الدينار إلى 10 دراهم وجاء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وقدم صدقة، ثم سأل سؤالا، ثم قدم صدقة ثانية، ثم سأل السؤال الثاني وقدم الصدقة الثالثة إلى الصدقة العاشرة. 10 مرات الإمام عمل بهذه الآية الكريمة. زين، فإذا لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ هو الدليل الثاني، والمنسوخ الدليل الأول بإحدى الدلالات، إحدى الدلالات الثلاث يعني المطابقة، التضمن، الالتزام. لا دلالة على تعيين واحد منها، منها يعني من الأحكام الأربعة، كما هو أوضح من أن يخفى. إذن إذا هو أوضح من أن يخفى بعد ما يحتاج إلى استدلال أصلا. فإذا كان هناك وجوب ثم نسخ متعلق الوجوب سابقا، شنو حكمه الآن؟ ما ندري ما ندري. يعني لا يمكن لنا أن نقول بأن الدليل الناسخ أو المنسوخ دل على أحد هذه الأحكام الأربعة. عندئذ شنو يصير تكليف الإنسان المجتهد؟ ماذا يفتي؟ يبحث عن دليل اجتهادي آخر، إن وجده فبها، وإن لم يجده فيتمسك بالأصول العملية من براءة، احتياط، استصحاب. فلا بد للتعيين، للتعيين يعني لتعيين حكم من هذه الأحكام الأربعة من دليل آخر. هذا الدليل أولا وبالذات يكون اجتهاديا، ومع فقده يكون شنو؟ فقاهيا. زين، ولا مجال لاستصحاب الجواز. إذا واحد هكذا قال عند الوجوب، يعني عند وجوب الصدقة بالدليل المنسوخ، هل كان جائزا أو لم يكن جائزا؟ كان جائزا. فأكو حالة سابقة نعلم بها هذه الحالة شنو؟ الجواز، لأن كل واجب هو جائز قطعا، وإلا ما كان جائز كيف يمكن للمولى أن يلزمنا بشيء غير جائز؟ فهو جائز قطعا. الوجوب قطعا ارتفع، أما هذا الجواز السابق اللي كان مقترن بالوجوب نشك في بقائه. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول استصحب الحالة السابقة المتيقنة. الحالة السابقة المتيقنة شنو؟ الجواز. فالآن شنو نفتي؟ نفتي بالجواز. جناب الآخوند يقول هذا الاستصحاب لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن من استصحاب الكلي اللي هو من القسم الثالث، استصحاب الكلي على أقسام ثلاثة والثالث ينقسم إلى قسمين تقريبا يصير نجد 4. فجناب الشيخ الأنصاري في رسائله فصل ذلك، قال استصحاب الكلي في القسم الأول حجة، في القسم الثاني مو حجة، في الثالث بقسمي، بالقسم الأول من الثالث مو حجة، القسم الثاني من الثالث يعني الرابع شنو راح يصير؟ حجة. الآن نجي نبين بإشارة مختصرة طبعا. إذن ليش لا يمكن الاستصحاب استصحاب الجواز؟ لأنه هذا استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، ولا مجال لاستصحاب الجواز. أي جواز هذا؟ الجواز الذي كان مقترنا بالوجوب، الجواز الذي كان مقترنا بالوجوب، يعني حينما كان هذا المتعلق واجبا، دفع الصدقة كان واجبا، هل كان جائزا أو لم يكن جائزا؟ نعم كان جائزا، فبرفع الوجوب نشك في بقاء الجواز السابق نستصحبه. مسكوت عنا هذا رأي الآخر، أما رأي هذا المستشكل أو هذا الرأي الجديد بالاستصحاب يقول ليس بمسكوت عنه ولا مجال، لا مجال، هذا رأي الآخر، لا مجال، يعني لا مورد للاستصحاب، لاستصحاب الجواز. أي جواز هذا؟ الجواز المقترن أو المقارن للوجوب، إلا بناء على جريانه، يعني جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي على أقسام. لاحظوا هذه الأقسام على ما ذكره هنا المرحوم السيد نصا عن كتاب الرسائل، يقول استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام. القسم الأول شنو هو؟ إذا تيقن بالكلي، يعني بوجود الإنسان في هذه الغرفة. ليش؟ لوجود زيد في هذه الغرفة. في هذه الغرفة أكو شخص واحد فقط مثلا وهو زيد، صحيح؟ فتيقنا بوجود زيد في هذه الغرفة، ثم شككنا في أن زيد خرج من الغرفة أو لا زال باقيا. بالنسبة إلى زيد نقدر نستصحب زيد هو الكل، زيد كان في الغرفة، الآن ماذا؟ نستصحب بقاء زيد. إذا الاستصحاب في هذا الجزء كان جائزا وصحيحا، يقين سابق وشك لاحق، استصحاب كلي هذا الفرد أيضا يكون شنو؟ صحيحا. يعني نستصحب الإنسان، كلي الإنسان الذي كان بقوام شنو؟ زيد، نستصحبه، هذا لا مانع منه. إذن القسم الأول المتيقن السابق هو كلي في ضمن فرد، وشككنا في بقاء هذا الفرد فشككنا في بقاء الكلي، فباستصحاب الفرد يمكن لنا أن نستصحب الكلي. هذا القسم الأول. القسم الثاني شنو هو؟ ليش نشك في بقاء الكلي؟ لأن هذا الفرد خرج قطعا. إذا هذا الفرد خرج قطعا ونشك في أنه جاء فرد آخر، شوفوا هذا الثالث، الثاني من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع، أحسنتم. الفرد الطويل قطعا خرج، لكن إذا كان هو الفرد القصير فهو شنو؟ باق. ما ندري من الفرد الذي كان في الغرفة؟ إذا كان هو زيد فقد خرج شنو؟ قطعا، لكن إذا كان هو عمرو فلا زال باقيا، لا زال موجودا. شوفوا الفرد مردد بين الفرد الباقي قطعا وبين الخارج قطعا، ماكو تبدل بالفرد، الفرد من الأول نفس الفرد، لكننا نشك بين أن هذا الفرد هو الطويل الذي خرج قطعا أو هو القصير الذي هو باق قطعا. هنا هل يجوز استصحاب الكلي في هذا الفرد أم لا؟ هذا هو القسم الثالث. القسم الثالث ما نحن فيه، ما نحن فيه شنو؟ الكلي تحقق بفرد وهو زيد، وزيد قطعا خرج من الغرفة، احنا شفناه خرج، ما ندري هل دخل عامر إلى الغرفة أو لم يدخل. هنا ليش نشك في بقاء الكلي كلي الإنسان؟ ليش نشك؟ لأن ندري زيد خرج، وبخروج زيد خرج الإنسان، لكن مع احتمال أن عامر دخل مقارنا لخروج زيد، فاحتمال أن كلي الإنسان بعد شنو؟ باقي. هكذا صور البعض، قال كلي الإنسان كان متيقنا، أما الآن فكلي الإنسان مشكوك لاحتمال دخول زيد عامر، فهنا يمكننا أن نستصحب. لكن جناب الشيخ الأنصاري في هناك بيّن بأن هذا الاستصحاب خطأ. ليش؟ لأن الكل إخو ما إلا وجود إلا بوجود شنو؟ فرده. فإذا الكل الذي كان موجودا بوجود زيد قد خرج قطعا، هذا الكل شنو صار؟ انتفى. الكلية الثاني الإنسان المتمثل بوجود عامر، أظن نشك في أصل حدوثه، ما عدنا متيقن سابق، فلذلك لا يجري الاستصحاب فيما نحن فيه. نفس الشيء، شوفوا الجواز المقارن للوجوب مو في شيء، هناك اسمه جواز والوجوب في جانب آخر. هذا الجواز بالمعنى الأعام هو متمثل بشنو؟ متقوم بشنو؟ بالوجوب، بفرده اللي هو الوجوب. فإذا انتفى الوجوب، يعني نسخ الوجوب قطعا، هذا الجواز أيضا شنو؟ ينتفي. إذا قطعا هذا الجواز انتفى، لا يبقى مورد للاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب شك في المتيقن السابق، مو يقين بعدمه. هنا شنو صار؟ صار يقين بعدمه. أحسنتم. إذن هذا من جريانه، إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث. القسم الثالث شنو صار؟ الكلي كان متحققا بوجود فرد، ثم زال الفرد قطعا، ثم شنو؟ زال الفرد قطعا، وشككنا في وجود أو في حدوث فرد آخر، فنريد نستصحب الكلي، لا يجوز ذلك إلا على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. شنو هو القسم الثالث؟ وهو الضمير راجع للقسم الثالث، ما إذا شك في حدوث فرد كليا، مو فرد كليا، ضبطوا العبارة، في حدوث فرد كليا. ما يصير نقول فرد كليا، يعني الفرد ليس بكلي بل هو شنو؟ جزئي. إذا شككنا في حدوث فرد كليا، اللي في مثال الغرفة هذا فرد كليا، يعني عامر هو الفرد الثاني، الشخص الثاني. إذا شككنا في حدوث فرد كليا، يعني فرد من أفراد الكلي، يعني في دخول عامر مقارنا لارتفاع فرده الآخر، مقارنا لخروج من؟ زيد. لاحظوا لارتفاع فرده، هذه قرينة على أن هناك إضافة، فرد كليا، هنا أيضا إضافة إلى الضمير الراجع إلى كلي. حدوث شككنا في دخول عامر مقارنا لخروج زيد، مقارنا لارتفاع فرده الآخر، كتبوا لخروج زيد. زين، هذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وقد حققنا، يعني الآخر في محله، في محله وين؟ اللي يأتي بعدين في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب، في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب. وليش يقول حققنا في محله؟ لأن الجناب الآخر كان يدرس بحث الخارج، صحيح؟ فهو في محله قد حقق ذلك، هذا احتمال. احتمال الثاني أن الكتاب كتبه ثم راجعه فيقول حققناه في محله، ربما يكون الاحتمال الأول أقرب، أو أن الآخر له أكثر من كتاب أصولي ففي سائر الكتب الأصولية حقق هذا المطلب في محله. وقد حققنا في محله، اللي محله وين يكون؟ التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب، أنه يعني أن الشأن لا يجري الاستصحاب فيه، يعني في القسم الثالث من الكلي، من استصحاب الكلي، القسم الثالث من استصحاب الكلي. ما شوفوا القسم الثالث على قسمين، إذا كان بين الفرد الأول والفرد الثاني ماكو شدة وضعف فلا يجري الاستصحاب، أما إذا كان هناك نوع من الشدة والضعف، مثلا هذا الشيء كان أسود بالسواد الخفيف، بعد ذلك نعلم بارتفاع السواد الخفيف ونشك في عروض السواد القوي الشديد، لاحظتوا شلون؟ فالسواد هو المتيقن سابقا، هذا السواد السابق كان متقوما بوجود الفرد الخفيف، ثم شككنا في حدوث الفرد شنو الشديد. الشيخ الأنصاري وتبعه جمع يقولون بأن هنا يجري الاستصحاب، مع أنه في الواقع هو من استصحاب القسم الثالث من الكلي. ليش يجري؟ ليش يجري؟ قالوا، دققوا، قالوا لوحدة الموضوع عرفان، وإن كان دقا الموضوع يختلف، لأن السواد المتمثل المتقوم بالخفيف غير السواد المتقوم بشنو؟ بالشديد، لكن عرفان يعتبروا سواد واحد، لذلك هذا السواد الواحد كان متيقنا سابقا، الآن هو مشكوك فنستصحب ذلك. لاحظوا ما لم يكن، مقلنا الاستصحاب لا يجري في القسم الثالث من استصحاب الكلي، لكن في هذا القسم من الاستصحاب الكلي القسم الثالث يجري، ما لم يكن الحادث المشكوك وهو السواد الشديد. الحادث المشكوك شنو هو في مثالنا؟ السواد الشديد، من المراتب القوية كما مثلنا أو من المراتب الضعيفة. إذا المثال تعكسوا، سابقا كان سواد شديد وارتفع، الآن نشك في حدوث السواد الضعيف، سواء كان من المراتب القوية أو المراتب الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بالمرتفع يعني بالفرد السابق، المتصلة بالمرتفع، المتصلة عرفان، يعني بحيث عد عرفان، يعد عرفان أنه موضوع واحد، أنه يعني أن المشكوك باقٍ، لا أنه يعني أن هذا المشكوك أمر جديد حادث، لا أنه أمر حادث غيره، يعني غير المرتفع. إذا صار أمر غير المرتفع يعني موضوع جديد، مثل عامر وزيد، نقطع بخروج زيد ونشك في دخول عامر، لا يمكننا استصحاب كلي الإنسان. ليش؟ لأن زيد وعامر لا يرتبطان، مو أنهما من نفس الشيء شدة وضعفان، مو موضوع واحد، ما كان موجود، صحيح؟ بل نشك في دخول الضعيف، لكن نستصحب استصحاب الكلي لكلي السواد، صحيح؟ إذا تجون تأخذون الفرد، لذلك ما نقدر نرتب على هذا الاستصحاب آثار الفرد، أما إذا كان هناك آثار للكل يعني للجامع فيجوز استصحابه. هذا اللي كلامكم تتفضلون صحيح، لذلك آثار الفرد لا يجري، أما آثار الكل، المقصود بالكل يعني الجامع، آثار الكل يعني آثار الجامع يجري، يعني إذا واحد مثلا نقول كان قد نذر أن يتصدق على من لبس السواد في عزاء الإمام الحسين عليه السلام، صحيح؟ زين، ونعلم بأن هذا السواد الضعيف قد ارتفع، ونشك في السواد شنو؟ القوي الشديد، هنا نقدر نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الصدقة أو لأن البذل نذر لأصل السواد مو لشدته وضعفه، إذا لشدته وضعفه يصير لا يمكن إجراءه لا للأول لأنه قطع بعدمه ولا للثاني لأن شك في شنو في حدوثه. أحسن زين. فإذا هذا عرفان، هذا عرفان موضوع واحد، وإذا كان عرفان موضوعا واحدا فهو يكفي. ومن المعلوم أن هذا المطلب جدا مهم، طبعا خلي نقرأ هذا بعدين يأتي. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الأخر فيما نحن فيه، فيما نحن فيه نسخ الوجوب يرحمكم الله، نسخ الوجوب. نريد نشوف إذا نسخ الوجوب هل بالإمكان أن نستصحب الجواز الذي كان مقارنا للوجوب؟ يقول لا يمكن. ليش؟ لأن الأحكام الخمسة هي متباينة عرفا ودقا، مو مثل السواد الشديد والضعيف. يعني شوفوا الاستحباب والوجوب، الاستحباب والوجوب من المحتمل أن يكون شنو شدة وضعفا، لكن مع التأمل يتبين أنهما متباينان. لذلك الأحكام الإلزامية في تركها عقاب، أما الأحكام غير الإلزامية ليس في تركها شنو عقاب. إذا واحد ترك المستحب هل يسقط من العدالة؟ لا يسقط من العدالة، إلا إذا كان استخفافا بالمستحب، هذا يسقط عن العدالة، لا يجوز الاستخفاف بالمستحب. الإنسان لازم يحترم الأوامر الشرعية لكن لا يعمل. لاحظوا ترك المستحب لا يسقط الإنسان عن العدالة، لكن ترك الواجب يسقطه عن العدالة، فهما متباينان. يقول من المعلوم من الواضح أن كل واحد من الأحكام الخمسة مع الآخر، يعني بالنسبة إلى الآخر، وجوب وحرمة، وجوب واستحباب، وجوب وإباحة، هم عقلان هم عرفان من المباينات. من المباينات يعني موضوع واحد لا أكثر من موضوع، أكثر من موضوع فلا يجوز الاستصحاب. إذا صار أكثر من موضوع لا يجوز الاستصحاب. من المباينات ومن المتضادات. زين. غير الوجوب والاستحباب. غير الوجوب والاستحباب مو يعني أن الوجوب والاستحباب ماكو بينهما تباين وتضاد، يعني التباين والتضاد الموجود في سائر الأحكام في الوجوب والاستحباب هذا التباين يختلف، ولا أصل التباين موجود. شوفوا إذا نفينا أصل التباين فصار موضوع واحد فيجوز الاستصحاب. الآخر ما يريد ينفي أصل التباين، يقول التباين والتضاد الموجود في سائر الأحكام بين بعضها والبعض الآخر يختلف عن الوجود، عن كتبوا عن التباين الموجود في الوجوب والاستحباب. هناك التباين أوضح، هنا التباين واضح مو أوضح، ولا أصل التباين شنو هو؟ موجود. أما إذا قلنا غير يعني يريد يخرج الوجوب والاستحباب من التباين، يعني وحدة الموضوع، وحدة الموضوع يجري فيها الاستصحاب. هذه العبارة هكذا تفسر حتى الإشكال يرتفع. لاحظتوا شلون فسرت؟ غير يعني غير التباين والتضاد الموجود في الوجوب والاستحباب، غير الوجوب والاستحباب في تباينهما، كتبوا في تباينهما. أيضا الوجوب والاستحباب متباينان، لكن التباين هنا يختلف عن التباين بين مثلا الوجوب والحرمة، بين الوجوب والكراهة وهكذا. فإنه هذا قرينة على ما ذكرنا اللي أصل التباين موجود. فإن الشأن وإن كان بينهما، شوفوا التفاوت، التفاوت موجود. إذا التفاوت نفي فشنو راح يصير؟ وحدة الموضوع فيجري الاستصحاب. وإن كان بينهما التفاوت، كيف التفاوت؟ بالمرتبة والشدة والضعف عقلا. التفاوت بالمرتبة واضحة، يعني رتبته يرحمكم الله، رتبة الواجب رتبة إلزامية، رتبة المستحب رتبة غير إلزامية. فهذه الاختلاف المرتبة، الشدة والضعف. الأمر بالنسبة إلى الواجب آكد، بالنسبة إلى المستحب لا يكون آكدا. هذا الشدة والضعف، هذا التفاوت العقلي موجود، لكن التفاوت العقلي في شنو؟ في الشدة والضعف، إلا أنهما متباينان عرفا أيضا. إذا ما كان أكو تباين عرفي كان يصير وحدة الموضوع. شوفوا التباين العقلي في الجميع موجود، حتى في السواد الخفيف والسواد الشديد، إلا أنهما أن الوجوب والاستحباب متباينان عرفا. لما نقول متباينان عرفا يعني الموضوع ليس بواحد، ومن شروط الاستصحاب وحدة الموضوع. فإذن هذا التفاوت في المرتبة موجود، التفاوت في المرتبة ذكرنا إلزام وغير إلزام، وفي الشدة والضعف أيضا موجود، وهذا تفاوت عقلي. التفاوت العقلي وحده لا يمنع من الاستصحاب، إذا كان تفاوت عرفي أيضا موجود فهو يمنع من الاستصحاب، إلا أنهما متباينان أيضا شنو؟ عرفا. وهذا هو الذي يمنع من الاستصحاب، من جريان الاستصحاب، فلا مجال للاستصحاب. ليش؟ لتبدل الموضوع. كتبوا لتبدل الموضوع، إذا شك في تبدل أحدهما، أحدهما الوجوب مثلا بالآخر يعني بالاستحباب مثلا، سابقا كان تقديم الصدقة للنجوى واجب، بعد نسخ ذلك بآية أشفقتم نقدر نستصحب الجواز المتمثل بشنو؟ الطلب المتمثل بالاستحباب. لا يمكننا ذلك. إذا شك في تبدل أحدهما يعني الوجوب بالآخر يعني بالاستصحاب، فإن هذا هو المهم، فإن حكم العرف ونظر العرف، نظر العرف يعني ما يراه العرف، يكون متبعا في هذا الباب، يعني باب الاستصحاب في هذا الباب أي الاستصحاب. كتبوا في سائر الأبواب الفقهية إلا ما خرج بالدليل. العرف هو الملاك في تشخيص الموضوع، في فهم الحكم، وفي ترتب الحكم على الموضوع، وليست الدقة العقلية. لاحظوا، اخذ مثال بسيط خلي نقول حتى تشوفون العرف كيف يكون ملاكا. لاحظوا بالنسبة إلى تطهير النجس، الموضع المتنجس من النجاسة، جميع الفقهاء يفتون إذا واحد أجلكم الله عند التغوط مثلا غسل الموضع بالماء فلم يبقى أثر إلا الرائحة، الرائحة أحيانا تبقى ولا تذهب إلا بصابونة وما أشبه، زين هل هذا الموضع طاهر أم نجس؟ شنو طاهر؟ مثال آخر، إذا كان الدم على مثلا على ثوب وغسلنا الثوب وبقي لون الدم، طاهر لو نجس؟ أجمعكم من الفقهاء على طهارته. أما إذا تريد تلاحظ ذلك من الناحية الفلسفية، الأعراض يمكن أن يكون من دون وجود المعروف؟ لا يمكن أن يكون. فهذا اللون الذي بقي لولا أجزاء من الدم كيف يكون باقيا؟ محال أصلا، محال، لا يمكن أن يبقى اللون مع ارتفاع العين. فإذا قطعا عين النجاسة، عين الدم لا زال موجودا، فقطعا هنا شنو راح يكون؟ نجس. شوف شلون الأدلة الفلسفية تجعل الحرام حلالا والحلال حراما والطاهر نجسا والنجس شنو؟ طاهرا. المعيار ليس الدقة، ليست الدقة العقلية، بل المعيار شنو؟ الفهم العرفي. لذلك الفقهاء أفتوا بشنو؟ بطهارة الثوب. أفتوا بشنو؟ أفتوا بمثلا طهارة الثوب أو طهارة الموضع عندما تبقى الرائحة. مثال آخر، إذا إثمن فراشخ واحد يسافر صلاة شنو؟ قصر. إذا هذا الشخص خل خط دقيق جدا، هذا الخط هو رأس الثمانية فراشخ، واتجه نحو القبلة وجعل رجلا قبل الخط ورجلا بعد الخط، صلاة قصر لا تمام. بلي ليش قصر؟ أحسنتم. إذا أنت تريد تشوف الملاك الدقيق ما تدري شو تجاوب. أما إذا الملاك العرفي، الملاك العرفي شنو يقولون؟ يقولون إنه قطع ثمانية فراشة، فشنو راح تكون؟ لا، هذا المثال اللي إحنا قلناه، عرفت شلون؟ فإذا المعيار ليس الأمر الدقي وإنما الأمر العرفي، لاحظت شلون؟ فإن حكم العرف ونبر العرف يكون متبعا في هذا الباب، يعني في باب الاستصحاب وفي سائر الأبواب الأخرى. زين، بالنسبة إلى الأمور الدقية الفلسفية، إذا واحد جابها بالأصول أو جابها بالفقه فهذا يضر الفقه قطعا ولا ينفع. خذ مثال، خلينا نمثل من باب آخر لأن الوقت تقريبا انتهى. شوفوا، إذا النحو شنو هو؟ قواعد تقل إنسان من الخطأ في شنو؟ في الاستعمال، مو هيجي؟ قواعد استفيدت من اللغة العربية، من الاستعمال العربي. إذا جناب الشيخ جاء بالقوانين الفلسفية والمباحث الفلسفية وأدخلها في شنو؟ في النحو، لا تتصور ما يصير. مثلا الفاعل مرفوع، هل الفاعل بوجوده مرفوع أم الفاعل بماهيته مرفوع؟ ونجي نبحث عن آثار الوجود وعن آثار الماهية. مثلا المرفوع أو المنصوب، هذا الأثر النصب. الشرع أيضا اعتبارية، الأصول أيضا اعتبارية. هي ليش جبت الفلسفة الآن بالأصول؟ هذا السؤال.
أحد العلماء يقول الفلسفة توظيف
لا، الفلسفة أنا أتصور عندما دخل في الأصول أضر. وهذا المثال، أن تجيبوا الفلسفة ودخلوا بالنحو، الناس هم الآن النحو من دون فلسفة وما بعطيها، فلما ندخل الفلسفة بعد خلاص قضينا على النحو. مثلا نقول الواحد لا يصدر إلا من الواحد، ونجيبه بالنحو، الواحد هو النصب، أن يكون الشيء منصوبا، هذا لا يصدر إلا من الواحد. شلون المنادى منصوب واسم إن منصوب ومدري المفعول به منصوب، وتعال شوف الجامع شنو. إذا جبنا الفلسفة ودخلنا بالنحو، هذا ضرر للنحو، لهذا توظيف في خدمة
النحو.
عرفت شنو؟ نفس المشكلة التي حدثت في الأصول. لذلك الأصول الآن احنا قرأنا مثلا سابقا بناء على أصالة الوجود لأصالة المهية، شنو الفرق بالنسبة إلى استنباط الحكم الشرعي؟ لا، فالسباتشر إن شاء الله راح نقرأ الواحد لا يصدر من إلا من الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فشنو ربط بالفقه؟ ما معلوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.